إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ها نحن نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى على البر والتقوى في هذه الليلة المباركة من هذه الأيام المباركة من هذا الشهر المبارك، الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعتق فيه رقابنا من النار. إخواني الأفاضل، لا يخفى على الجميع أننا في شهر تتنزل فيه الرحمات، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم أن له الأسماء الحسنى. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن، وهذا دليل على شدة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه شرع لهم مواسم للخيرات يتقربون فيها إلى الله عز وجل بالأعمال القليلة، فيكتب الله عز وجل لهم أجرا عظيما إذا اجتهدوا في هذه الأيام من الإتيان بالأعمال الصالحة ومن الإتيان بالقرب والعبادات المختلفة. لذلك إخواني، لا بد علينا أن نشمر عن ساعد الجد وأن نجد ونجتهد في هذه الأيام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله كلنا ذو خطأ، وكلنا ذو ذنب، وكلنا ذو تقصير، وكلنا عنده نقص وخلل، ولكن السعيد الموفق من استدرك هذا النقص وأقبل على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لم يترك سيئة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أهو مسلم؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفعل الأعمال الصالحات وتترك السيئات يغفر الله لك السيئات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها الله سبحانه وتعالى. فولى الرجل مكبرا ولم يزل مكبرا حتى ولى، وهذا كله دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لطيف بعباده. بل من أسماء الله عز وجل الشكور. ما معنى الشكور؟ يعطيك الأجر العظيم على العمل اليسير، يجازي الحسنة بحسنات عظيمة ومنازل كبيرة، فتفعل الأعمال القليلة ولك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأيام، في هذه الليالي، في العشر الأواخر، يجتهد ما لا يجتهد في سائر رمضان، يحيي ليلة ويشد مئزرة ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل في السنة التي قبض فيها اعتكف نبينا صلى الله عليه وسلم 20 يوما. كل هذا تأكيد على أن المسلم لا بد أن يسارع ويسابق إلى فعل العمل الصالح. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو شعار المسلم. إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص عفى الله عنهم عنده تقصير وعنده نقص وعنده خلل، وكلنا ذلك الرجل. ولكن المصيبة أن تجد الإنسان مع استماعه لمثل هذه الأشياء وعلمه بهذه الأمور تجده معرضا عن رحمة الله، بعيدا عن فضل الله، بعيدا عن خير الله عز وجل، لا يتقرب إلى الله في هذه الأعمال. بل بعض في هذه الأيام، بل بعضهم والعياذ بالله، تزداد ذنوبه وتزداد معاصيه في العشر الأواخر من رمضان. منظر مؤلم جدا. إذا ذهبت إلى بعض الأسواق في هذه الأيام تجد حال بعض الناس والله في غفلة عظيمة، لا يعلمون قدر هذه الأيام. من يدري، لعل رمضان هذا آخر رمضان ندرك. كم أدركنا أشخاص كانوا معنا في العام الماضي، أين هم الآن؟ قبض الله عز وجل أرواحهم. يتمنى أحدهم أن يرجع إلى الدنيا فيتقرب إلى الله عز وجل ولو بعبادة واحدة، فيغفر ولو بحسنة واحدة. لعل حسنة واحدة تكون سببا في النعيم الصرمد وفي الفضل الكبير والأجر العظيم عند الله عز وجل. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من قبيلة قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. الأول قتل في سبيل الله، والثاني مات بعد الأول بسنة كاملة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الثاني الذي مات ولم يقتل في سبيل الله في المنام يدخل الجنة قبل الأول، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى لله عز وجل 6000 ركعة وصام رمضان؟ أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان سببا من الأسباب بعد توفيق الله في دخول الجنة للرجل الثاني قبل الرجل الأول. فأدركنا إخوان الأفاضل نعمة عظيمة لا بد أن نستغلها. قد يكون الإنسان مقصر في أول رمضان، قصر في العشر أو قصر في العشر الأواخر، قصر في شيء من العشر الأواخر. العبرة بالخواتيم إخوان الأفاضل. الله الله في الاجتهاد والتقرب إلى الله عز وجل. وكن رعاك الله عز وجل مدركا للطريقة الشرعية والطريقة النبوية. قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الناس خاصة في هذه الأيام قد يعتني بالنوافل عناية عظيمة، وهذا أمر طيب وأمر حسن وإن شاء الله من علامات الخير، ولكن أحيانا يفرط في بعض الفرائض وبعض الأمور الواجبة، فإن فرط في نافلة تألم لذلك ألما عظيما، وإن قصر في فريضة مر الأمر عليه مرور الكرام. انظروا إخوان الأفاضل إلى حال بعض الأشخاص، يحرص على التهجد وقيام الليل، وهذا أمر طيب بل من سيم المؤمنين وسيم الصالحين، ولكنه ينام عن صلاة الفجر. وصلاة الفجر والإتيان إليها في جماعة وصلاتها مع المسلمين أمر واجب، فترك واجبا وطبق أمرا مستحبا. فلو ترك قيام الليل لوجدته متألما متحسرا لهذا، ولا يتألم قلبه إطلاقا لترك فريضة أمر الله عز وجل بها وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بها. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص يحرص جزاه الله خيرا على الإتيان بالنوافل العظيمة في هذا الشهر المبارك، ولكن سلك هل تزور فلان الفلان من أقاربك وأرحامك تجد أن بين الأرحام قطيعة عظمى، وتجد أن بين الأقارب قطيعة عظمى، مع أن الجميع يحرصون على النوافل. تقرب إلى الله بالفرائض ثم تقرب إليه بالنوافل، ولا تترك الفرائض وتطبق النوافل. أيضا إخواني، نجد بعض الأشخاص هداهم الله عز وجل يفعلون الأعمال الصالحة العظيمة في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك، يتساهل في موضوع النظر إلى ما حرم الله وسماع ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك قد يكون هذا الفعل سبباً في إنقاص الأجر وسبباً في عدم حصول البركة. فاجتهدوا رعاكم الله عز وجل في هذه الأيام. قد يقول قائل: ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن أن أتقرب بها إلى الله خاصة في هذه الأيام؟ لن أجيب بكلام من عندي، بل أجيب بجواب أجاب به نبينا صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أصنع؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نبهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم عبادة وأجل قربة، قربة الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة الجليلة وبهذه العبادة العظيمة. ومن اللطائف إخوان الأفاضل أن الله عز وجل ربط بين الصيام وبين الدعاء في سورة البقرة. لما ذكرت الآيات المتعلقة بإحكام الصيام، فصلت هذه الآيات بآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى آخر الآية. ثم ذكر الله عز وجل باقي الأحكام المتعلقة بالصيام. فهذا تأكيد بعد تأكيد أن هذه العبادة الجليلة خاصة في هذا الشهر، خاصة في هذه الأيام، ينبغي علينا والله أن نجتهد في هذه العبادة. بعض الأشخاص يقول: دعوت الله عز وجل ولم يستجب لي. إخوان، لنقارن بين دعائنا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، وقف يدعو إلى أن غربت الشمس. هل تعرفون أحد إخوان الأفاضل يجلس يدعو الله عز وجل 5 ساعات 6 ساعات؟ أحدنا يدعو 10 دقائق وحده، ثم يجد نفسه أنه قد أطال في الدعاء إطالة عظيمة. وهذا إخوان الأفاضل يؤكد أننا مقصرون في الإتيان بهذه العبادة العظيمة. وأيضا بعضنا قد يقول: أدعو الله عز وجل دعاء عظيم فلا يستجاب لي. نقول إخوان الأفاضل: ذكر الله عز وجل عن عباده الصالحين أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب الله دعاءهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، جاء الفرج مباشرة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. طيب يا ترى، ما هو الفرق بين دعائنا ودعاء هؤلاء القوم؟ لما ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا؟ لما إخوان الأفاضل لا نجد بركة لدعائنا؟ الجواب من كلام الله عز وجل في القرآن العظيم: حكم وأسرار وبدائع وفرائض ولطائف لا يعلم بها إلا الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالقرآن اهتماما عظيما، يقرأه، يستمع إليه صلى الله عليه وسلم، بل كان يقرأه على بعض الصحابة. يعني الصحابي يسمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على هذا الصحابة، كما وقع لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل كان صلى الله عليه وسلم يكرر آيات القرآن تدبرا وتأملا وتفكرا فيها، ويقرأ سور معينة ويكثر من قراءتها، مع أن هذه السور تمر علينا مرور الكرام من غير تدبر ولا تفكر. سنة الفجر نقرأ فيها
قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. سنة المغرب قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. هذا في كل يوم وفي كل ليلة بعد كل صلاة مكتوبة نقرأ آية الكرسي. لما هذا؟ حتى نتدبر في القرآن ونعود أنفسنا على التفكر في كلام الرحمن سبحانه وتعالى. آداب الدعاء ذكرت في آيتين من القرآن العظيم. لو التزمنا بهذه الآداب مع الإخلاص والصدق اللجأ إلى الله لا يكاد دعاؤنا إن شاء الله تعالى يرد. قال بعض الصالحين: من التزم بآداب الدعاء مع الانطراح والافتقار إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله لا يكاد والله دعاؤه يرد إن شاء الله تعالى. ما هي هذه الآداب؟ ما هي هذه الآيات التي تكلمت عن آداب الدعاء؟ في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحدنا إخوان الأفاضل قد يختم القرآن في رمضان، وهذا أمر طيب وأمر حسن، 5 مرات 6 مرات 10 مرات أقل من ذلك، تمر عليه هذه الآيات ولا ينتبه أنها حوت آدابا عظيمة جدا للدعاء بعضنا لا يطبقها وللأسف الشديد. أما الأدب الأول والنقطة الأولى ادعوا ربكم. تخيل الآن رجل كريم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يقول للناس اطلبوا مني وسأعطيكم. ماذا يكون حال الناس؟ يطلبون منه مباشرة، فما بالك بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول لك ربك وإلهك الذي خلقك من العدم ادعوا ربكم، توجه إلى الله واطلب من الله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر في الآية ربكم أي الذي ينعم عليكم ويسبغ عليكم النعم ظاهرة وباطنة، فهو السيد الذي يستحق العبادة، هذا الذي يدعى وهذا الذي يطلب منه. والله الذي لا إله غيره إخوان الأفاضل، كم من شخص أنزل حاجته بالله فأجاب الله دعاه وفرج الله كربه وأعطاه عطاء عظيم، ولكن الواحد منا أحيانا ما يكون عنده يقين بالله عز وجل وصدق مع الله وإيمان بالله وتعظيم بالله عز وجل، حتى أنك تجد بعض الأشخاص تقول له يا فلان مريض ادعو رب العالمين الجأ إلى الله، يقول لك معقولة أشفى من هذا المرض؟ سبحان الله العظيم، تقول هذا الكلام وربنا سبحانه وتعالى الذي مدح نفسه فقال ومن أصدق من الله حديثا يقول لك ادعوا ربكم، تشك؟ أفي الله شك؟ رعاك الله عز وجل، انتبه لهذا الأمر، فالجأ إلى الله واضرع إلى الله. والأمر المخزي والذي يكاد والله يذهب القلب عندما تجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقرأ هذه الآية ثم يدعو غير الله عز وجل. في رمضان خلال هذا الشهر كنت في العمرة فرأيت رجلا في المسجد وهو متلبس بالإحرام، قد ألبس ابنه تميمة خيط حرز علقه في رقبته. أمسكته يا فلان ما يجوز هذا أمر لا يصح، أنت تقول، ما قلته هذا الكلام بس المسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا المحرم، فكيف تفعل مثل هذا؟
رد علي بغضب ما دخلك بهذا أو انصرف عني.
هكذا بعض المسلمين وللأسف الشديد ما يدعون الله عز وجل، يخاف على ابنه الصغير من الحسد ومن العين ومن الشرور، لا يعوذ بالله عز وجل ولا يرقيه، بل يعلق هنا خيطا وهنا خيطا وعلى سرير النوم خيطا وينسى رب العالمين. يعقى الإخوان مسلم معظم لله ينسى الإله الخالق المعبود الذي الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، ثم يعلق قلبه بخرقة أو بقطعة قماش أو بخيط أسود يلف حول الرقبة ويلف حول العنق؟ هذا من تعظيم الله؟
لا والله الذي لا إله غيره ليس من تعظيم الله عز وجل، وليس هذا من توقير الله سبحانه وتعالى. والله كم نسمع عن بعض الأشخاص يخافون من السحر أو من الحسد أو من العين، يلجؤون إلى مشعوذين، يلجؤون إلى كهان، وعندما تذكر يقابلك باستهزاء وسخرية ويضحك منك أو يضحك وكأنه لم يأتي معصية عظيمة تهدم لا إله إلا الله وتهدم عقيدة الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. إخوان الأفاضل، لو كنت تعاني من أمر، تعاني من قلق، تعاني من مشكلة، إلجأ إلى الله واضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالله عز وجل، يعطيك الله عز وجل خيرا عظيما وفضلا كبيرا، ويعطيك الله عز وجل رحمة من عنده. من وجد الله قل بربك ماذا فقد، ومن فقد الله قل بربك ماذا وجد. نعم، الذي يكون قريبا من الله عز وجل يجد كل شيء، والذي يكون بعيدا معرضا عن الله لو جمعت له الدنيا بحذافيرها ثم وضعت في يده، والله وبالله وتالله لن يجد طعم السعادة إطلاقا. لذلك أخي الفاضل، خاصة في هذه الأيام، اسأل نفسك أين أنا من اللجأ إلى الله وتعظيم الله والافتقار، افتقار القلب وتذلله لله سبحانه وتعالى. لو امتلأت قلوبنا بهذا المعنى، معنى اللجأ والانطراح بين يدي الله، والله لسنكون أسعد أشخاص يمشون على وجه هذه الأرض، لأن الذي يكون قريبا من الله هو السعيد الموفق، والذي يكون بعيدا عن الله هو الشقي المحروم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله بعض الأشخاص كانت عندهم أمراض مستعصية، يعانون من كروبات، يعانون من أشياء ما كانوا يتوقعون أنها ستفرج، ولكن رب العالمين سميع قريب يعلم ما نقول وما نتكلم به، يسمع دعاء عبده فيفرج الله سبحانه وتعالى الكروب، ويخلصنا الله عز وجل من الشدائد. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا، أي بضراعة وبإلحاح وشدة انطراح بين يدي الله عز وجل، مع الافتقار الكامل إلى الله سبحانه وتعالى. يرى الإنسان نفسه أنه لولا لطف الله ولولا بركة الله ولولا رحمة الله لكان من الهالكين ولكان من الخاسرين، ولكنه الله سبحانه وتعالى يسبغ علينا النعم ويجزل علينا العطايا. هذا المعنى لابد أن يكون موجودا في جميع أدعيتنا. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء قلب ساهٍ لاهٍ، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، من علامات التضرع في الدعاء أن تتدبر في الكلمات التي تقولها. ما معنى الدعاء الذي أقوله؟ ما معنى هذا الذكر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أتعلم أنك في هذا الذكر تثني على الله وتمدح رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وعندما تقول تحب العفو فاعف عني، لاحظ ما طلبت المغفرة، بل طلبت أمر أعظم من المغفرة. فالعفو مغفرة وزيادة على المغفرة بستر هذا الذنب وعدم بيان أثره. هذا ذكر من الأذكار، لو تدبرنا فيه وتفكرنا فيه سنجد أن فيه من المعاني الشيء العظيم والشيء الكثير. في رمضان هذا أخوان، وهذه حقيقة والله ما أقولها يعني مجازفة أو مبالغة، يذكر لأحد الأخوة ويسمي للمسجد، الإمام يقنت ويدعو في قنوت الوتر: اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررا. يصح هذا؟ رجل يقول مثل هذا الكلام إخوان؟ المرأة قالت: اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررا. كيف رجل يقول مثل هذا؟ وأنا مرة سمعت شخص يدعو: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. طيب وين التدبر في كلمات الدعاء؟ وأين التدبر والإقبال على الله والضراعة في هذه القربة العظيمة؟ هذا من عدم التدبر في الدعاء ومن عدم الضراعة والإلحاح على الله عز وجل. بل أحد لو سألته بعد أن فرغ من الدعاء لماذا دعوت الله عز وجل، يقول لك نسيت، لا أجل، لا نلقي بالا لهذه العبادة العظيمة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لاحظ بأن كلمة خفية تتضمن مسألة من مسائل الإيمان بالله عز وجل. ما معنى خفية؟ لا تصرخ صراخا في الدعاء، فبعض الناس يصرخ اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، هذا ليس من أدب الدعاء. أتعلم لماذا؟ لأن الله عز وجل سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يحتاج الأمر منك إلى صراخ وإلى هتاف وإلى رفع صوت في هذه العبادة العظيمة. فانتبهوا لذلك إخوان الأفاضل. وبعض الناس يقع في مسائل، هذه المسائل لها صلة في مسائل الاعتقاد وهو لا يدري ولا يشعر. أضرب لكم مثال، بعض الناس إذا أراد أن يصلي ماذا يقول؟ نويت أن أصلي صلاة العشاء في هذا المسجد خلف هذا الإمام، هكذا يقول بعض الناس. هذا الأمر خطأ. لماذا؟ عندما تقول مثل هذا الكلام تخاطب من؟ رب العالمين، يعلم السر وأخفى، فلا يحتاج منك الأمر إلى هذا الذكر الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فعندما تدعو الله عز وجل لا ترفع صوتك ولا تصرخ في الدعاء، فالله سميع قريب عليم. ولاحظ أنه قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ونبه على خطأ يقع فيه بعض الناس عند تلاوة القرآن وعند الاتيان بالأذكار الشرعية. يمسك المصحف هكذا ثم يقلب الصفحة دون أن يحرك شفتيه. لاحظ ما قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وصمتا، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فلا ترفع صوتك بالدعاء، وأيضا لا تطبق شفتيك، ولا تكن من النوع الذي لا يحرك شفتيه عند هذه القربة وعند هذه العبادة. إنه لا يحب المعتدي، فالمعتدي هو الذي يتجاوز الحد، فكل من يتجاوز حده لا يحبه الله عز وجل. كيف أتجاوز حدي في الدعاء؟ بأن أسأل شيئا لا يحق لي ولا يجوز لي. رجل يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا، يصح مثل هذا؟ ما يجوز، فإنك سألت أمرا لا يحق لك. مثال آخر، بعض الناس يدعو على نفسه، نعم إخوان والله يدعو على نفسه أو يدعو على غيره وغيره لم يظلمه بشيء إطلاقا، هذا موجود؟ أسألكم موجود هذا؟ كيف؟ تذكر لي مثال؟
يدعو على أحد،
يدعو على نفسه بدون سبب، ها؟ لا ليس هذا، لا غير، وهو غير نائم. لا لا غير هذا، ها؟ غير هذا. إخواني بعض الناس، وهذه موجودة عند بعض الإخوة في بعض البلدان، يبعث لي حمى هكذا يقول، موجود هذا إخوان، تتكلم معه بكلام عادي يقول يبعث لك حمى، ما يصح مثل هذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. إخوان المسلم يزب نفسه بزمام الكتاب والسنة حتى في ألفاظه وحتى في عباراته إخوان الأفاضل. طيب بعض الأشخاص يدعو على غير، يمزح مع واحد أتى له بخبر الله يغربلك، هذا موجود إخوان، موجود بيننا ويقع فيه بعض الأشخاص. بعضهم يدعو على أبناء من دون سبب أو يقعون في تقصير هين جدا فيدعو عليهم دعاء عظيم، ولا يصح مثل هذا الدعاء ولا يجوز مثل هذا الدعاء. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الاعتداء في الدعاء أنك تجد بعض الناس، وهذا أمر مؤلم جدا، يلتزم أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ما التزم حدود الشرع في عبادة الدعاء، أذكار وأدعية مخترعة مبتدعة. والله بعض الناس يحفظ بعض الأدعية التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة أكثر من حفظه للأدعية الواردة في القرآن والسنة. دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم كذا. يعني أحدهم قال لي أنا أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امداد كلماته وأزيد عليها زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. طيب هذه الزيادة لو كانت خير لدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالتزم بارك الله فيك بدعاء الشرع المطهر واحرص على الالتزام به، فإن في ذلك خيرا عظيما وإن في ذلك فضلا كبيرا. ثم قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسد في الأرض بعمل المعصية بعد أن عمرتها بطاعة رب العالمين. بعضنا يقصر في عبادة الصلاة ويقول دعوت الله ولم يستجب لي، وبعضهم يأكل الربا ويقول دعوت الله ولم يستجب لي، وبعض الأخوات مقصرة في حجابها ومقصرة في طاعتها وقربتها لله وتقول دعوت الله ولم يستجب لي. ذنوبنا معاصينا التي والله نغفل عنها. قد أتذكر ذنب فلان ومعصية علان وخطأ فلان، لكن خطأي ذنوبي معصيتي قد لا أنتبه لذلك إطلاقا وقد لا أتفطن لذلك. لذلك إذا أردت أن يكون دعاؤك أدعى للإجابة فأكثر من التوبة وأكثر من الإنابة واترك الذنوب واترك المعاصي، فإن لذلك تأثيرا عظيما على إجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. قال وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من الله وطمعا في فضل الله عز وجل. فقلب المسلم بين الخوف من الله وبين الطمع في فضل الله وفي رحمة الله عز وجل. بعض الناس يقارف الموبقات، يقارف الفواحش، قل له فلان تب إلى الله، يرد عليك بجواب سيء وبجواب خطير، قبل أن أموت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأدخل الجنة. هكذا يكون المسلم، هكذا يكون حال المسلم. إخواني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة، ثبت عنه أنه قبيل موته قال لابنه عبد الله ضع خدي على الأرض، فوضع فقال يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. هكذا كانت قلوبهم، فيها من الخوف والتعظيم لله والتوقير لله عز وجل شيء العظيم، خوف وطمع. فإن بعض الأشخاص أيضا إخواني أيس من روح الله، يقول عن نفسه هو في جهنم وبئس المصير، خلاص ما في داعي أدعو. لا يا أخي الكريم، ما يجوز هذا. الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء فأنزل جزء واحد إلى الدنيا وادخر باقي الرحمات عنده سبحانه وتعالى. انظر ماذا يقول الله عز وجل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فانظر حتى المنافقين لو تابوا إلى الله غفر الله عز وجل ذنوبهم وغفر الله عز وجل معصيتهم، فلا بد علينا جميعا أن نتوب إلى الله. لذلك ختم الله عز وجل الآيات فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. من كان محسنا أدرك رحمة الله، ومن كان بعيدا عن الإحسان قد تفوته رحمة الله عز وجل. فأكثروا رعاكم الله من العمل الصالح، خاصة في هذه الأيام الفاضلة، خاصة في هذه الأيام المباركة. إخواني، الشيطان حريص على أن يضيع عليك الأجر ويضيع عليك الثواب، لنتق الله عز وجل في هذه الأيام. يعني إخواني الآن العبرة بالخواتيم، لا تضيع شيء من هذه الأوقات، 5 أيام اجعلها لله عز وجل، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تعبد الله عز وجل بما شرع، لعل هذه الأيام تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الغرائب والعجائب إخواني أننا في هذه الأيام الفاضلة المباركة وجدت أحدهم وضع إعلان شيشة للبيع. هذا يصح إخوان؟ شيشة التي تدخن والعياذ بالله، هذه المعصية ما لقيت إلا هذه الأيام، هذا محرم طيلة السنة، ثم تضع مثل هذا في هذه الأيام تجاهر بالمعصية في هذه الأيام الفاضلة، هذا أخشى أن يكون علامة من علامات موت القلب. نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للخير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.